أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة الذكر أن القرآن ذكر كقاعدة تفسيرية. مر بنا أن هذه القاعدة ليست قاعدة نظرية بحتة فقط، بل لها جانب عملي. ثم أن هذه القاعدة على الصعيد النظري أيضا ليست على صعيد نظام الاستعمال اللفظي، بل هي على صعيد أنظمة قرآنية متعددة، يعني حتى في نظام المعاني أو نظام الحقائق القرآنية أيضا قاعدة الذكر لها أبعاد، لها تواجد، لها وجوه ولها ألوان، بل أيضا حتى على صعيد نظام الاستعمال اللفظي قاعدة الذكر لها عدة وجوه في قواعد الاستعمال اللفظي. مثلا هناك فرق بين الندبة القرآنية، الندبة، وبين النوح من باب المثال. الندبة بالنوح والنياحة تختلف عن الندبة بالذكر. طبعا النوح والنياحة نستطيع أن نقول كيفية صوتية أو مضمون، الندبة بالذكر أعظم تأثيرا، وهذا باب يعني سيما يفتح مجال عظيم خدمة الخطابة في الشعائر. الندبة بالذكر أعظم تأثيرا من الندبة بالنوح والنياحة، وإن كان النياحة على بالحق على أئمة الدين العظام سلام الله عليهم أمر راجح، ولكن الندبة بمصابهم بطور الذكر أعظم تأثيرا من الندبة بالنوح. يعني قاعدة الذكر حتى في علم التجويد أو في علم الأداء الصوتي النغمي للقرآن يختلف عن النياحة كذكر. أيضا هناك اختلاف بين قاعدة الذكر والشعر أو لذلك شوف لاحظ الآن إلى الآن حتى يعني يتحدى القرآن علماء الموسيقى، علماء الغناء، فن الغناء، وعلماء التجويد، يتحداهم في اكتشاف علم الذكر، علم قاعدة الذكر. ما مكتشف هذه قاعدة الذكر، معنا الآن نحن نخوض فيها، لكن لعلمكم هي غير مكتشفة الأبعاد، وإنما خوضنا فيها من باب التنويه والتنبيه رجاء أن تنكشف جملة من جهات قاعدة الذكر. الذكر الآن ما مكتشف. يعني علماء الموسيقى هذا تحدي موجود الآن ماثل أمام البشرية من 14 قرن من القرآن مع البشرية. يا علماء الموسيقى، يا علماء فن، علماء فن هندسة الصوت، إن استطعتم أن تأتوا بنغمة صوتية لا تثير غرائز الحيوانية، لا توجب خفة العقل، لا توجب أن يكون الإنسان نزوي ينزو، توجب للإنسان شديد وقار، توجب للإنسان شديد هيبة، توجب للإنسان شديد نزيد سكينة. عندكم هاتوا، تحدي إلهي. كل فنون ومعاهد الموسيقى في العالم كلها لا يستطيعون أن يأتوا بماذا؟ نفكر إعجاز القرآن الأدبي يا أخوان في بعد أبعاد، كلها تتمحور حول ذي القاعدة، قاعدة الذكر. ما يمكنهم أكثر من ذلك. شوف حتى الندبة القرآنية، الندبة القرآنية هي نوع من أيضا من القرآن، ألا يندب ظلامة مظلومين كثر الأنبياء الذين قتلوا، هابيل الذين قتل، أصحاب الأخدود وغيرهم وغيرهم. القرآن يندب كثيرون، يندب كثيرون، لكن ندبة القرآن وواقعا توجد تعاطف الإنسان بشكل شديد مع هؤلاء المظلومين. لكن هل يندبهم بنوح ونياحة؟ لا، مع أن النياحة مشروعة في الحق. يحرم النوح بالباطل، أما النوح بالحق يسوء. لكن مع ذلك القرآن الكريم لم يستخدم الندبة بالنوح، استخدم الندبة بماذا؟ لاحظوا دعاء الندبة لصاحب العصر والزمان. هذا الدعاء في رواية صادر من الناحية المقدسة، وفي طريق آخر لرواية صادر من الصادق عليه السلام. في رواية لاحظ هذا دعاء الندبة، سيما إذا الإنسان يقرأ بترتيل وتركيز ينصدع قلبه، تتفجر دموعه. لكن هل بنغمة صوتية نياحة؟ لا، نمط آخر. فقد بعض أهل التضلع والمعارة في المنبر الحسيني يعبر عنه غوريز على شيء آخر، الله شيء آخر، مو فقط جانب معنى، يعني بدون أن يستخدم أطوار متكلفة موسيقية يفجر الدمعة، يفجر جيشان القلب. ذكر، طريقة الذكر عجيب، نداء القرآن الكريم يا أصحاب العلم الهندسة الصوتية، لماذا لا تضخون ورود الكمال للبشرية؟ لماذا تضخون للبشرية ورود الخفة والاستخفاف والمجون واللا عقلانية؟ تلاحظ الرقص والغناء عقلانية أو حالة جنونية، حالة جنونية بعد، يعني حالة يعني نوع من الهيجان ولا استقرار. بينما القرآن سكينة، طمأنينة، هداوة، ثقل. لاحظ حتى القرآن الكريم عندما يستعرض هذا في جانب الصوت، حتى في جانب المعاني القرآن وذكر، هذا يرتبط حتى بعلم طبعا المعاني والبلاغة والأدب. في سورة يوسف القرآن الكريم يستعرض لنا ماذا؟ يستعرض حتى إثارة جنسية، ولكن هل يستعرضها بشكل مجوني؟ أعوذ بالله لا. هل يستعرضها بشكل أعوذ بالله فيلم مبتذل؟ أعوذ بالله لا. يستعرضها بذكر، عبرة، ذكر وطمأنينة وسكينة. يعني يسلط الضوء القرآن الكريم على الجانب النوري في الحدث، مو على الجانب الهيجاني في الحدث. يصاغر لك الجانب الشهوي في الحدث أنه حقير، أما الجانب الرباني أمر عظيم، ذكر. لاحظ ما شوف، لاحظ الافتراق بين القرآن كقاعدة ذكر والشعر. القرآن ليس بشعر، كثير آيات بل قالوا أضغاث أحلام. شوف يريدون يتعرفون على حقيقة الذكر، الكفار المشركين تحدي لهم، لأن هذا الذكر ما هو؟ تارة وصفوه بأنه أضغاث أحلام، تارة وصفوه بأنه افتراء. افتراء يعني ماذا؟ قصص روائية مختلقة، اسلوب قصصي مخترق مختلق. القرآن يقول حقيقة الذكر ليس رؤى أضغاط أحلام، وليس قصص مبتدعة، بل هو شاعر. قالوا بل هو شاعر، هاي في سورة الأنبياء، لا أيضا ليس بشاعر، شعر. لاحظ بين القرآن والشعر ضون. الشعر في هيئة الكلام يعتمد على أوزان، وفي المضمون أيضا يعتمد على المخيلة، أعذبه أكذبه، يعتمد على قوة الخيال. أما القرآن كذكر لا يعتمد على أوزان الشعر. في أوزان القرآن الكريم، إلى الآن القرآن يتحدى علماء الصرف، علماء علم العروض، لو علم الشعر، علماء فنون متعددة في اللغة والأدب يتحداهم القرآن أنهم لا يستطيعون أن يكتشفوا قواعد علم الذكر. له وزن اتفاقا، سور القرآن كل سورة لها وزن معين، وزن حتى تفعيلة، يعني في الكلمات في القافية. شوف سورة القمر لها مثلا قافية معينة، سورة المدثر لها قافية معينة، كل سورة لها وقع في الأوزان مختلف. لكن إلى الآن هذه الأوزان ما مكتشفة، ما مكتشفة يعني شنو؟ نظام الرابط فيها، نثر مسجع لا، كذا لا. لذلك شوف الوليد بن المغيرة قال لهم خطأ تحكمون على القرآن الكريم بأنه شعر، أنه أديب كان في قريش كبير، ما يمكن أن تحكمون على القرآن بأنه شعر، ما يمكن أن تحكمون على القرآن بأنه مثلا نوح نياحة، ما يمكن أن تحكمون على القرآن بأنه رواية قصصية، لأن سيد الرسل الصادق الأمين ما عهد منه ذلك. جنون ما يمكن أن تقولون هو هذه حذر وهذيان في الكلام، ما يمكن تحكم على الصحابة. قالوا إذن ماذا نحكم؟ قال احكموا عليه بأن السحر، السحر ماذا؟ هي مؤثر، مؤثر لا نهتدي إلى سبيله. خب كل مؤثر لا تهتدون إلى سبيل تأثيره ليس سحر، السحر ليس إلا ولا يفعل الساحر حيث أتى. فإذا هي تلقف ما يعرفون السحر، إفك، إفك يعني كذب وتخيل وتخايل وخداع، بينما ده حقيقة. لذلك لم الآن وإلى الآن القرآن في جانب إعجازه الأدبي، لذلك خطأ نقول البلاغة يعني علم البلاغة، لا، المقصود كل جوانب النظام الاستعمالي اللفظي للقرآن إلى الآن لم تكتشف، لم يكتشف. لا يستطيع أحد أن يدعي أني أحط بمنظومة نظام أوزان وتفعيلات الآيات القرآنية. صح تدرك أنت هاي التفعيلة في سورة القمر كيفية، في سورة المدثر، في سور أخرى، لكن الكلام أنه ما هو هذا النظام المنسق بينها، ما هو اللي بحيث يعطيك ذكر، ما يعطيك خفة. الشعر شوف دائما فيه حالة ماذا؟ خفة، حالة النجوم، حالة هزهزة، إلا ما كان في حق طبعا. مع ذلك الشعر في الحق غير ذكر القرآن، الشعر في الحق هو دون ذكرية القرآن. شوف هذا بعد آخر في أبعاد أدب القرآن الكريم، قاعدة الذكر. لاحظ قاعدة الذكر تنفتح على كم صعيد من الأصعدة في النظام الاستعمال اللفظي، على كم علم، على كم من موضوع العلم، من موضوع العلوم في علم نظام الاستعمال اللغوي. كم كتب تفسير كتبت الآن في علم النحو في القرآن، علم الصرف في القرآن، علم الزمخشري مثلا، علم البلاغة، كم كتب؟ هل استطاعوا لكن أن يصلوا إلى قواعد للذكر في القرآن في هذه الأبعاد؟ علم المعاني في القرآن ثمرته الذكر، ما هي نظام وقواعده؟ ما معلومة إلى الآن. علم البيان في القرآن، استعارات، مجازات، كذا، موجودة بس بأي نظام؟ ما الآن ما مكتشفة. يعني في تحليلات كثيرة، كتب مسطورة كثيرة في التفسير، لكنها كلها بشكل متناثر. الآن أما نظام منظومي رابط وحدوي بين دي الأبحاث حيث نكتشف ذا العلم، إذا اكتشفنا نستطيع أن نأتي بمثله، ما نستطيع، ما يستطيع. القرآن يستخدم الجنات اللفظي، يستخدم البديع، يستخدم، لكن بما يورث، لا يورث دغدغة الخيال، مداعبة الوهم، هزهزة العاطفة، لا، بما يؤثر من إثارة الذكر. ذكر ما هو علاماته؟ الوقار، السكينة، العقلانية، رجحان العقل، توازن الغرائز، مكارم مكرمات الأخلاق. سبحان الله، هذا الذكر، طبيعة الذكر يعني. نظام منظومي خاص. لذلك شوف لاحظ القرآن الكريم مر بنا هذا البحث. القرآن الكريم يختلف عن العلوم المختلفة. ذكرت لكم قصة ذاك الباحث المحقق اللي هو استعرض نهج البلاغة في مؤتمر كبير دولي بنهج البلاغة، قال له انت ما قمت بتفكيك موضوعي الاقتصاد في نهج البلاغة، المعارف في نهج البلاغة، الأخلاق في نهج البلاغة، قال هذا تفكيك موضوعي، هذا ليس نهج البلاغة، هذا علوم. نهج البلاغة ذكر كمال صراط مستقيم متكامل. عهد علي بن أبي طالب لمالك الأشتر نظام منظوم متكامل يؤدي إلى الكمال. المقصود أيام ما كان قواعد الذكر كيف تكتشف، هذا إعجاز أصلا، إعجاز القرآن في النظام الاستعمالي. ما هو ما هو ما هو ما هو بلاغة، فصاحة، بيان، صحيح صحيح، لكنه كلها تجتمع في أنه ذكر. القرآن يوجب ويسبب تفجر المعلومات المدفونة في عقل الإنسان الباطن. ذكر أنه كما يقول أمير المؤمنين بعث الله الرسل الأنبياء ليثيروا دفائن العقول وليستأذوهم من في فطرته. هذه الفطرة شبيه بالذاكرة الكمبيوترية، بالقرص النوري السيدي، مكبس فيه، مكدس فيه إلى ما شاء الله من أهم معلومات هائلة، من حقائق هائلة. كيف هذه تفعل؟ المفروض تفعل، يفتح الملفات. من الذي يفتح هذه الملفات؟ الذكر الذكر الذكر. مفتاح كمال الإنسان الذكر الذكر الذكر. من الذي يولد الذكر؟ القرآن ذكر، القرآن ذكر، إن هو إلا ذكر. ثم الصفة الثانية له وقرآن مبين. أولا الصفة الأولى فيه ذكر. علامة كمال واستقامة أي علم من علوم البشر إن أحدث ذكر فهو كمال، إن أحدث ذكر فهو تردي وردى وهلاك. النظام الاقتصادي في القرآن يولد الذكر، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا مسك الإنسان بالإسراف في الاقتصاد، في التجارة، في النظام التجاري، النظام البنكي، ما تصير أزمة مالية في العالم. الآن ثلاث أربع سنوات فقضوا مضاجع الشعوب والدول. ذكر، نظام معين يولد الذكر، لا يفتح الباب أمام انشراط الغرائز، نزوات الغرائز، حروب طاحنة قاتلة، لا ما يمكن. ذكر يجب الإنسان رعواء. هذا خاصية القرآن، قاعدة الذكر قاعدة عظيمة تمثل شموخ نتاج القرآن، عظمة أثر القرآن في كل صعيد من أصعدة القرآن، في كل قاعدة. علامة ترمومتر، لطيف زرارة سأل الباقر عليه السلام قال يا سيدي بما عرف رسول الله أن الذي يأتيه ملك من الله وهو جبرائيل للشيطان؟ شوف السؤال كيف محرج ودقيق، يعني صمام الأمان لنبوة سيد الأنبياء ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ وإن كان الإمام ذكر له جواب الأجوبة، لأن زوار القرن ما يحتمل ذاك الأجوبة الكثيرة، ولكن الجواب الذي ذكر الباقر عليه السلام جواب عظيم. قال ماذا؟ قال عرف أن الآتي له من الله بالسكينة والوقار، يعني الذكر. بينما الشياطين تأزهم أزا تفز. شوف لاحظ انت الآن الموسيقى الماجية دائما حالة جنونية، حالة اضطراب، ما في سكينة وقار، عقلانية ما في، جنون، تيش طيش، انفلات، عبثية، لا هدفية. أما الذكر لا، ثقل، سكينة، وقار، فرق عظيم عجيب. قاعدة الذكر أصلا معلم رئيسي في القرآن، قاعدة الذكر في كل أصعدة قواعد وأنظمة القرآن. وللحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.